كان البحث فيما ذكره صاحب الكفاية قدس سره من الإشكال على كلامه في حاشيته على الرسائل، من أنه لا يمكن أن نستفيد من دليل الحجية تنزيل المؤدى منزلة الواقع بالمطابقة، وتنزيل نفس القطع بهذا الواقع التنزيلي في طول ذلك منزلة القطع بالواقع الحقيقي بالالتزام. قال بأن هذين التنزيلين حتى لو سلمت الملازمة بين الدلالتين لا يمكن ثبوتان، باعتبار أن التنزيل لجزء الموضوع منزلة الجزء الآخر، تنزيل أحد جزئي الموضوع المركب التنزيلي منزلة جزء الموضوع في الموضوع الأصلي الحقيقي، هذا التنزيل إنما يعقل فيما إذا كان لذلك الموضوع لذلك الجزء من الموضوع حكم بنفسه، والمفروض أنه في المقام لا يوجد مثل هذا الحكم، وإنما الحكم للمركب من الجزئين الأصليين ويراد إجراؤه للمركب من الجزئين التنزيليين، فهناك حكم واحد يراد فيه هذا التنزيل، والحكم الواحد ليس له إلا تنزيل وإسراء واحد لا إسراءان، فلا بد أن يكون الإسراء والتنزيل تنزيلا لمجموع الجزئين التنزيليين منزلة مجموع الجزئين الأصليين الحقيقيين، وأما تنزيل كل جزء منزلة ذلك الجزء المقابل له هذا غير معقول، باعتبار أنه الحكم واحد والحكم واحد التنزيل فيه واحد، فالتعدد خلف وحدة الحكم، وكون الحكم والأثر الملحوظ والمراد بهذا التنزيل أثرا وحكما واحدا مرتبا على المجموع من الجزئين يستلزم وحدة التنزيل للمجموع منزلة المجموع، وهو خلف التعدد، فضلا من أن يكون التعدد بهذا النحو بأن يكون أحد التنزيلين مأخوذا في موضوع التنزيل الآخر، حيث أن القطع بالواقع التنزيلي في طول تحقق التنزيل الواقع التنزيلي، فيكون تنزيل الجزء الأول وهو المؤدى منزلة الواقع مأخوذا في موضوع التنزيل الثاني، وهذا معناه أن إسراء الحكم الواحد مأخوذ في موضوع إسرائه، لأنه هذا التنزيل بلحاظ حكم واحد، معناه تقدم الحكم على نفسه، معناه توقف الحكم على نفسه، لأن أخذ الحكم في موضوع نفسه معناه كونه متقدما عليه والحكم متوقف على موضوعه، فحينئذ يلزم توقف الشيء على نفسه وهو محال، فالتعدد خلف فضلا عن كون التعدد بنحو الطولية، وإنما المعقول تنزيل المجموع منزلة المجموع، وهذا المعقول دليل الحجية لا يدل عليه بحسب الفرد، فما هو معقول دليل الحجية إثباتا لا يفي به، وما ادعي في كلام الحاشية من وجود دلالتين مطابقية بلحاظ المؤدى التزامية بلحاظ القطع بالواقع التنزيلي وبالمؤدى، هذا كدلالتين مستقلتين غير معقولين، باعتبار أن الحكم واحد فلا بد من وحدة التنزيل لا تعدده، وأيضا لا يعقل طوليته، باعتبار أن الطولية هنا يستلزم أخذ الحكم في موضوع نفسه وتقدم الحكم على نفسه، هذا أصبح حاصل إشكال صاحب الكفاية على كلامه في الحاشية، وقد رأينا بالأمس أن علاج المحقق العراقي ليس علاجا تاما ولا يدفع الشبهة الموجودة في المقام كما تقدم، فلا بد من دفع لهذه الشبهة أو قبول لها، والصحيح أن هذه الشبهة غير تامة، وذلك لأنه تارة هذه الشبهة بحسب الحقيقة يمكن حلها إلى شبهتين، يعني إلى إشكالين، الإشكال الأول الذي هو أبسط من الإشكال الثاني وأوضح دفعا، أن يقال مقصود صاحب الكفاية إذا كان أنه يستحيل التنزيلين، تنزيل المؤدى بالدلالة المطابقية وتنزيل القطع بالواقع التنزيلي بالدلالة الالتزامية، يستحيل تعدد التنزيل لأن الحكم المراد إسراؤه بهذا التنزيل حكم واحد، والحكم الواحد الذي له موضوع واحد دائما لا يعقل فيه إلا تنزيل واحد وإسراء واحد، وحدة الإسراء وحدة الحكم المسراء والمنزل مع تعدد الإسراء والتنزيل لا يمكن أن يجتمعا، خلف تهافت. إذا كان هذا الإشكال بهذه الصياغة أنه حيث أن الأجزاء ليس له لها أحكام، والأجزاء أيضا ليست ليس الحكم منحلا بلحاظ الأجزاء، أجزاء الموضوع نعم قد يكون الحكم منحلا بلحاظ مصاديق الموضوع، مصاديق وأفراد الموضوع، لكن أجزاء الموضوع الواحد الحكم لا ينحل إليه. حتى لو قلنا بالانحلال في متعلق الحكم بلحاظ أجزاء المركب كما في الصلاة، بلحاظ الوجوبات الضمنية والأوامر الضمنية، بلحاظ الموضوع لم يقل أحد بالانحلال، أجزاء الموضوع غير أفراد الموضوع وغير أجزاء المتعلق ليس فيه انحلالون. حينئذ فحيث أن الجزء ليس له شيء من الحكم جزء الموضوع، وإنما الحكم لمجموع المركب من أجزاء الموضوع، فهناك موضوع واحد وحكم واحد، فوحدة الحكم يستلزم وحدة الإسراء وبالتالي وحدة التنزيل، فكون التنزيل متعددا محال مع كون الحكم واحدا الحكم المنزل واحد. فلا بد أن يكون التنزيل بلحاظ أجزاء الموضوع لحكم واحد دائما تنزيلا واحدا للمجموع منزلة المجموع، لأن الحكم واحد فالإسراء واحد فالتنزيل واحد، ويستحيل تعدد التنزيل مع وحدة الحكم. هذا تقريب لكلام صاحب الكلام. إذا كان نظره إلى هذا التقريب، والذي هذا التقريب لو تم يوجب عدم صحة التنزيلين الطوليين التزامية ومطابقية في المقام، وعدم صحة التنزيلين العرضيين أيضا، لأنه حتى لو كان كل من المدلولين مدلولا مطابقيا في عرض المدلول الآخر مستقلا عن المدلول الآخر، أيضا هذا الإشكال يرد فيه أنه تنزيلان لمنزل واحد غير معقول. الحكم لو كان متعددا أو منحلا بانحلال الموضوع إلى أجزاء عديدة يمكن حينئذ أن يكون كل تنزيل بلحاظ حكمه، لكن لا انحلال في أجزاء الموضوع، وإنما الانحلال في أفراد الموضوع، أو الانحلال مثلا في أجزاء المتعلق كما قيل. أما بلحاظ أجزاء الموضوع ليس هناك انحلال، فليس للجزء حكم لكي يكون له تنزيل مستقل عن الجزء الآخر للموضوع. فحتى في التنزيلين العرضيين هذا الإشكال يرد، وحينئذ يكون جوابه أيضا واضحا، جوابه أن التنزيل خصوصية إثباتية لا ثبوتية. التنزيل عندما نقول ينزل هذا منزلة ذاك، هذا مجرد تعبير ولسان من ألسنة البيان، وحاله حال التقييد وحال التخصيص. كيف أن التخصيص وبيان قيود الحكم وقيود موضوع الحكم سعتان أو ضيقان يكون أمرا إثباتيا، وإلا في عالم الثبوت لا يوجد تخصيص، في عالم الثبوت يوجد حكم وما هو موضوعه، المخصصات والقرائن والمقيدات تكشف عن حدود ذلك الحكم الواحد مع الموضوع الواحد. كذلك لسان التنزيل من ألسنة البيان الإثباتي، وإلا في عالم الثبوت لا يوجد تنزيل منزل ومنزل عليه، في عالم الثبوت يوجد حكم له موضوعه، إما موضوعه خصوص الجزئين الأصليين أو موضوعه الأعم من الجزئين الأصليين والجزئين التنزيليين. فهذا الآن في مقام الإثبات المتكلم قد يبرز ويبين ما هو موضوع الحكم بدوال عديدة، فيكون التعدد في التنزيل من باب التعدد في الدلالة والدوال في مرحلة الإثبات ولا محدود فيه. سواء قلنا أن التنزيل فيه اعتبار أمر اعتباري، أو قلنا أنه مجرد تعبير لفظي ليس له حتى الأمر الإنشائي الاعتباري. إذن إذا عرفنا أن التنزيل خصوصية إثباتية لا خصوصية ثبوتية. فتعدده يعني تعدد الدلالة كبيان قيود الحكم الواحد ذي الموضوع الواحد بمخصصات وقرائن ومقيدات متعددة. لا أحد يستشكل في إمكان ذلك، ما أكثر الأحكام التي حدودها بينت من خلال قرائن عديدة متعددة مقيدات متعددة نجمعها ونقول إذن موضوع الحكم عبارة عن مجموع هذه القيود. وكون المقيدات متعددة لحكم واحد لا يعني أن الأحكام في الواقع متعددة وهناك أحكام عديدة كل مقيد يقيد حكما خاصا، لا، هذه خصوصيات إثباتية. فالتعدد في مرحلة الإثبات والدلالة لا في مرحلة الثبوت. مرحلة الثبوت والمدلول التصديقي الجدي النهائي أمر واحد، وهو الحكم الثابت على موضوعه الذي هو الأعم من الجزئين، من مجموع المركب من الجزئين الأصليين الحقيقيين الواقعيين ومن الجزئين التنزيليين. غاية الأمر يبين ببيانات عديدة وبدوال عديدة ومنها التنزيل في كل من الجزئين. وحينئذ في مقام الإثبات يمكن أن يبرز هذا المطلب بتنزيل واحد، يقول نزلت الجزئين التنزيليين منزلة الجزئين الأصليين الواقعيين، هذا تنزيل واحد إثباتي. ويمكن أن يبرز نفس هذا الواقع والمدلول التصديقي بإبرازين وتنزيلين، يقول نزلت هذا الجزء منزلة ذاك الجزء ونزلت الجزء الآخر منزلة الجزء الآخر، سواء كانت الدلالتان عرضيتين كما في التنزيلين العرضيين والدلالتين المطابقيتين العرضيتين في دليلين أو في دليل واحد، أو كانت الدلالتان طوليتين بأن يكون إحداهما دلالة التزامية للدلالة الأخرى، ولا يكون هناك محذور، سواء كان هناك دال واحد على تنزيل المجموع منزلة المجموع أو دالان عرضيان أو طوليان على تنزيل كل من الجزئين منزلة الجزء الآخر، لا يكون هناك محذور ولا تنافي بين وحدة الحكم والأثر المنزل ثبوتا وتعدد التنزيل إثباتا، لأن التعدد في الجانب الإثباتي بحسب الحقيقة. حتى لو قلنا بأن التنزيل يستبطن نحو اعتبار وإنشاء لعنوان هذا وادعاء أمر إنشائي وهو كون هذا منزلا منزلة ذاك، حتى هذا الأمر الإنشائي الاعتباري لو قلنا به كما قد يقول به بعضهم، حينئذ على الأقل في المقام يقول جعل المؤدى واقعا تنزيليا أو جعل الطريقية أو أي شيء من هذا القبيل، حتى هذه العناوين الاعتبارية لو قيل بها فهي قلنا فيما سبق حيثيات إثباتية لا ترتبط بروح الحكم وبالمدلول التصديقي للحكم، ويكون جعل الاعتبار في الجزئين معقولا في نفسه. غاية الأمر هذا الاعتبار ينبغي أن يكون مقيدا بوجود الاعتبار الآخر بنحو القضية التقديرية، يعني على تقدير وجود الأول لكي لا يلزم اللغوية. فإذا اعتبر المجموع منزلة المجموع فهذا اعتبار واحد، وإذا اعتبر كل جزء منزلة الجزء الآخر فلا بد من أن يكون كل اعتبار مقيدا بأن يكون الاعتبار الآخر أيضا لكي لا يلزم اللغوية في هذا الاعتبار، وقد قلنا أن هذا لا يستلزم الدور أيضا كما تقدم. إذن فتعدد التنزيل تعدد في مرحلة الإثبات بحسب الحقيقة والدلالة، ووحدة الحكم وحدة في مرحلة الثبوت، ولا منافاة بينهما، بين أن يبرز المولى كون ثبوت حكمه الواحد على الموضوع الأعم من مجموع الجزئين الواقعيين الأصليين ومجموع الجزئين التنزيليين، يبرز هذا الحكم الواحد في مقام الإثبات تارة بتنزيل واحد للمجموع منزلة المجموع، وأخرى بتنزيل كل من الجزئين منزلة الآخر مقيدا بثبوت الجزء التنزيل الآخر، ولا يكون فيه محذور حتى لو كانت الدلالتان إحداهما مطابقية والأخرى التزامية. فلو تمت الملازمة المدعاة في الحاشية، يعني النكتة الإثباتية لو تمت هناك في كلام الحاشية، لا يلزم إشكال من ناحية وحدة التنزيل وتعدد التنزيل، وحدة الحكم والأثر المنزل وتعدد التنزيل. هذا إذا كان إشكال صاحب الكفاية يرجع إلى هذه النكتة، ومن البعيد أن يرجع إشكال صاحب الكفاية إلى هذه النكتة باعتبار أن هذه النكتة لو كانت هي مطلب صاحب الكفاية هذا لا يفرق فيه بين التنزيلين الطوليين أو العرضيين، يعني حتى إذا كانت تنزيلان لجزئين لا توقف لأحدهما على الآخر وبدلالتين مطابقيتين لا إحداهما مطابقية والأخرى التزامية، أيضا هذا الإشكال يرد هناك ويحتاج إلى هذا الجواب. وأما إن كان إشكاله أعمق من هذا بأن كان مقصود المحقق الخراساني أن التنزيل لجزئين منزلة الجزئين الأصليين معقول، لكن بشرط أن يكون الجزئان كل منهما غير متوقف على التنزيل في الجزء الآخر، في المقام توجد حيثية زائدة، وهي أن أحد التنزيلين موضوعه ما هو؟ أحد التنزيلين وهو التنزيل الثاني الالتزامي، تنزيل القطع بالواقع التعبدي منزلة القطع بالواقع الحقيقي. هذا التنزيل للجزء الثاني الذي يريد في حاشيته صاحب الكفاية أن يستفيده بالدلالة الالتزامية في طول الدلالة المطابقية، هذا التنزيل الثاني موضوعه عبارة عن القطع بالواقع التنزيلي، يعني موضوعه عبارة عن القطع بتنزيل المؤدى منزلة الواقع. إذن فصار أحد التنزيلين، يعني تنزيل الجزء، تنزيل أحد جزئي الموضوع مأخوذا في موضوع تنزيل الجزء الثاني للموضوع، فموضوع التنزيل الثاني إنما هو القطع بالتنزيل الأول. وحيث أن هذين التنزيلين تنزيلان لحكم واحد بحسب الحقيقة، لإسراء حكم واحد، والتعدد فيه تعدد في الإثبات كما قلنا، يحصل حينئذ محذور في الثبوت، في عالم الثبوت هنا، وهو أن هذا التنزيل الأول يراد به إسراء ذاك الحكم الواحد. فإذا أخذ في موضوع التنزيل الثاني للجزء الثاني أخذ ثبوت التنزيل الأول، معناه أخذ ثبوت تنزيل الحكم الواحد إلى هذا الموضوع التنزيلي في موضوع نفسه، فيلزم توقف الحكم على نفسه وتقدم الحكم على نفسه، وهذا هو الذي عبرنا عنه بالروح الدور. هذا روح الدور، ومشكلة الدور في سائر المقامات ما هو؟ وتوقف النفس شيء على نفسه، غاية الأمر يدور من خلال واسطة، هنا بلا واسطة توقف على نفسه، وهو جوهر الاستحالة في الدور. إذن فالتنزيل، التنزيلان معقولان لجزئي الموضوع، لكن بشرط أن لا يكون أحد التنزيلين مأخوذا في موضوع التنزيل الآخر. أما إذا كان أحد التنزيلين مأخوذا في موضوع التنزيل الآخر، هنا يأتي المحذور، والمحذور هو أن هذا التنزيل بلحاظ حكم واحد، النتيجة النهائية المطلوبة من هذا التنزيل إسراء هذا الحكم الواحد من الموضوع المركب من الجزئين الواقعيين الأصليين إلى الجزئين التنزيليين. هذا الحكم الواحد إذا كان إسراؤه بمجموعة التنزيلين، تنزيل في الجزء الأول والتنزيل في الجزء الثاني، التنزيل في الجزء الثاني أخذ فيه التنزيل في الجزء الأول، يعني أخذ فيه ثبوت سريان هذا الحكم ونزولها وثبوت هذا الحكم على هذا الموضوع المركب أخذ في موضوع نفسه، وهذا هو معنى تقدم الشيء على نفسه، بل توقفه على نفسه الذي هو روح الدور وجوهر الاستحالة في باب الدور، فيكون محالا. هذا هو إشكال صاحب الكفاية، وفي المقام الأمر من هذا القبيل، لأن المفروض أن مدلول الدلالة الالتزامية تنزيل القطع بالواقع التنزيلي، يعني تنزيل القطع بجعل المؤدى بمنزلة الواقع الذي هو الجزء الأول للموضوع المركب، تنزيل القطع بهذا التنزيل في موضوع التنزيل الثاني، فيلزم لا محالة أن يكون هذان التنزيلان طولي، هذان التنزيلان الطوليين، وأن يكون التنزيل مأخوذا في موضوع نفسه، وأخذ التنزيل في موضوع نفسه بلحاظ حكم واحد، يعني أخذ ثبوت ذاك الحكم في موضوع نفسه، وهذا محال باعتبار روح الدور. هذا الإشكال إذا صاغه محقق الخراساني بهذا الترتيب، فتكون حينئذ الطولية يكون تعدد التنزيل في جزئين عرضيين، يعني ليس في أحدهما قد أخذ التنزيل الآخر معقولا ولو بدلالة مطابقية وأخرى التزامية، لكن تنزيلين لحكم واحد في جزئين، ويكون موضوع أحد التنزيلين في طول ثبوت التنزيل الآخر، هذا يكون محالا. ففي الطولية بين الجزئين المنزلين يكون التنزيل محالا، وفي العرضية يكون التنزيل ممكنا، يكون هذه كبرى كلية حينئذ يدعيها صاحب الكفاية أنه دائما إذا كانت طولية بين التنزيلين، لا طولية بالحاضر عالم الدلالة أن إحداهما التزامي والآخر مطابقي كما قيل، أو الطولية من ناحية اللغوية كما قرره بعض الأعلام، فإن تلك الطولية كما قلنا جوابها واضح. الطولية في موضوع أحد التنزيلين، بحيث يكون موضوع تنزيل الجزء الثاني عبارة عن العلم مثلا أو القطع بثبوت التنزيل في الجزء الأول بلحاظ نفس هذا الحكم الذي يراد إسراؤه. هذا النحو من الطولية هي التي تشكل المحذور، لأنه يلزم أخذ الحكم في موضوع نفسه، ولا يلزم توقف هذا الحكم المراد إسراؤه بهذين التنزيلين في موضوع نفسه، وهذه غير تلك التعبيرات التي قلنا أنها كلها قابلة للإجابة عليها فيما سبق. هذا هو روح إشكال صاحب الكفاية. هذا الإشكال إلى صيغة بهذه الصياغة أيضا يمكن الإجابة عليه بأجوبة ثلاثة مترتبة. الجواب الأول أننا يمكن أن ندفع هذا الإشكال بأن نجعل ما هو مأخوذ في موضوع التنزيل الثاني ليس هو القطع بالتنزيل الأول بلحاظ المدلول النهائي التصديقي وهو سريان الحكم، بل نأخذ في موضوع التنزيل الثاني الجزء الثاني نأخذ القاطع بالواقع التنزيلي، بمعنى القطع بالتنزيل كحيثية إثباتية لا كحيثية ثبوتية. أليس قلنا أن التنزيل في عالم الإثبات لسان إثباتي أو اعتبار إنشائي؟ قد يقال بأنه حتى اعتبار إنشائي في مرحلة الإثبات. يؤخذ القاطع بهذا الأمر الإنشائي في موضوع التنزيل الثاني، لا يؤخذ القاطع بالمدلول التصديقي للتنزيل الأول. لو أخذ القطع بالمدلول التصديقي للتنزيل الأول الذي هو سريان الحكم وثبوت الحكم واقعا، نعم يلزم منه هذا المحذور. لكن يمكننا أن نأخذ في موضوع التنزيل الثاني، يعني نقول أن المدلول الالتزامي هذا، أن المدلول الالتزامي لدليل الحجية أخذ جعل القاطع بالواقع التنزيلي ولو كحيثية إثباتية كأمر إنشائي في مرحلة الإثبات، نأخذه في موضوع التنزيل الثاني. فبلحاظ عالم الأمرين الاعتباريين الإثباتيين يوجد تعدد، بلحاظ الأمر الثبوتي لا يوجد أصلا توقف ولا يوجد تعدد. كما قلنا أمر ثبوتي قلنا أمر واحد، ليس في عالم الثبوت تنزيل منزل عليه، في عالم الثبوت يوجد حكم والموضوع الذي هو الجامع بين المجموع الجزئين الأصليين أو مجموع الجزئين التعبديين التنزيليين. فيكون هذا لسانا أيضا من ألسنة بيان ذاك الأمر الثبوتي الواحد، وهو كون موضوع الحكم والجامع. غاية الآن في مقام البيان هكذا بين بدلالتين، إحداهما مطابقية والأخرى التزامية، أخذ في موضوعها في موضوع التنزيل في الدلالة الالتزامية القطع بالتنزيل الذي هو أمر إثباتي في الدلالة المطابقية، يعني بالمدلول الإثباتي للدلالة المطابقية لا بالمدلول الثبوتي، فيرتفع المحذور. هذا جواب. لو لم يقبل هذا الجواب فقيل بأنه المراد بالقطع بالواقع التنزيلي لا يراد به مجرد القطع بالحيثية الإثباتية، يراد به القطع بالواقع التنزيلي، يعني أن يكون ذاك الواقع واقع التعبد، الواقع التنزيلي واقعا تنزيليا، يعني له واقعا تنزيليا نهائيا، يعني بالمدلول التصديقي للتنزيل الأول الذي هو ثبوت الحكم. فإن المراد بالتعبد ليس مجرد الاعتبار بلا ما وراء من المدلول التصديقي، يراد روح الاعتبار وروح التنزيل والتعبد الذي هو عبارة عن ثبوت ذلك الأثر الملحوظ في هذا التنزيل وبهذا التنزيل. إذن فلو عمقنا الإشكال وقلنا أنه لا بد أن يكون الجزء الثاني إنما هو القطع بالواقع التنزيلي، يعني بترتب الأثر بحسب الحقيقة لا بالعلم، والقطع بالحيثية الإثباتية الصياغتية، وترتب الأثر يعني ثبوت الحكم الواحد. إذن فلو أخذ في موضوع ترتيب هذا الحكم الواحد الأمر الذي في طوله وهو القطع به، لزم توقف الحكم على نفسه ولم ينفع الجواب السابق. إذا قيل هكذا يوجد جواب ثاني، بأن نقول أننا نقول أن الدلالة الالتزامية في المقام مدلولها صحيح. العلم بالواقع التنزيلي بمعنى المدلول التصديقي للتنزيل الأول، تنزيل المؤدى منزلة الواقع، وهو ترتب الأثر، لكن ليس هو العلم بترتب الأثر بالفعل، بل الموضوع للتنزيل الثاني هو العلم والقطع بالواقع التنزيلي على تقدير. العلم والقطع بالواقع التنزيلي على تقدير ثبوت التنزيل الثاني، لا العلم والقطع بثبوت ذاك الواقع مطلقا وبالفعل، والقطع بثبوت الواقع التنزيلي بنحو القضية الشرطية أي على تقدير ثبوت التنزيل الثاني، هذا القطع موجود ولا يتوقف على ثبوت التنزيل بالفعل، بل يتوقف على ثبوت التنزيل على تقدير، وعلى هذا التقدير يكون التنزيل في الجزء الأول أيضا تاما. فلا يلزم في ترتب الحكم أخذ فعليته في موضوعه، بل يلزم أن يؤخذ في فعلية الحكم وترتب الحكم ثبوت القضية الشرطية، وهو أنه يكون هذا الحكم صادقا وثابتا إذا كان التنزيل الثاني موجودا، والقضية الشرطية صادقة وصدقها لا يتوقف على صدق طرفها. إذن فلا يلزم في طرف فعلية الحكم والأثر الواحد أن يكون ثبوت هذا الأثر متوقفا على ثبوته، وفعليته متوقفة على فعليته، ليلزم الدور أو ليلزم روح الدور وروح الاستحالة. وبهذا حينئذ يجاب عن الإشكال، فلا يكون هناك إشكال، لأن ما يتوقف عليه الجزء الثاني ليس فعلية التنزيل الأول مطلقا، بل ما يتوقف عليه موضوع التنزيل الثاني ثبوت الحكم على تقدير ثبوت التنزيل الثاني، يعني ثبوت القضية الشرطية، والتي قلنا أن ثبوت القضية الشرطية لا يتوقف على ثبوت أطرافها، فلا يكون هناك توقف بحسب الحقيقة بلحاظ المدلول التصديقي. ويكون حينئذ، وإن شئتم هكذا عبرتم بأنه موضوع التنزيل الثاني صلاحية التنزيل الأول، أن يكون في نفسه صالحا المؤدى لأن يثبت ذلك الحكم ولو في طول التنزيل الثاني، والعلم بهذه الصلاحية لا يتوقف على الفعلية، والصلاحية موجودة على كل حال، أو الشأنية موجودة على كل حال. ويدعى أن الملازمة العرفية في المقام طرفها وموضوعها هذا المعنى، فإن العرف يرى أن هذا هو المناسبة الواقع في جعل القطع بالواقع التنزيلي منزلا منزلة القطع بالواقع الحقيقي. هذا ثانيا. وثالثا، لو عمقنا أكثر من هذا الإشكال صاحب الكفاية وقلنا حتى هذا المقدار مثلا لا يكفي، أو أننا نتكلم في مورد يكون موضوع التنزيل الثاني موضوعه عبارة عن القطع بالتنزيل الأول بلحاظ مدلوله التصديقي، يعني القطع بثبوت الحكم على الجزء المنزل في التنزيل الأول بنحو الثبوت الفعلي لا بنحو الثبوت التقديري، الثبوت على تقدير الذي قلنا يرجع إلى القضية الشرطية التي صدقها لا يتوقف على صدق طرفيها. لو أخذنا هذا النحو من الموضوع في موضوع التنزيل الثاني، فكانت الطولية التي يدعيها صاحب الكفاية تامة، وكانت الاستحالة حينئذ مستفحلة مثلا، لأنه يرجع إلى أنه في عالم الثبوت سوف يكون ثبوت هذا الحكم، لا كلام في عالم الإثبات، في عالم الثبوت نأخذ الاستحالة، ثبوت هذا الحكم على الموضوع التنزيلي وهو مجموع الجزئين فيه استحالة، لأن المفروض أن هذا الثبوت أخذ في موضوعه أحد الجزئين اللذين هو في طول نفس هذا الثبوت، حينئذ يلزم أخذ الحكم في موضوع نفسه، وأخذ الحكم في موضوع نفسه أو توقف الحكم على نفسه وروح الدور وروح الاستحالة. مع ذلك أمكننا أن نجيب على هذا الكلام بأن هذا الكلام غير تام، مع ذلك لا استحالة، حتى لو أخذنا القطع بالواقع التنزيلي بهذا المعنى الذي يراه صاحب الكفاية محالا، وهو ثبوت مدلول التصديق في التنزيل الأول، أي ثبوت الحكم بالفعل على الجزء الأول، وذلك باعتباره أن ما هو مأخوذ بحسب أن هذه الطولية التي يقولها صاحب الكفاية في هذا الفارق، هذه طولية بحسب عالم الحكم بمعنى المجعول الفعلي لا بمعنى الجعل، أي يكون حصول القطع بالواقع التنزيلي يعني بفعلية جعل الحكم الثابت على المنزل عليه وهو العدالة الواقعية على المؤدى مؤدى البينة والخبر، جعل العلم بهذا الحكم الفعلي جزء الموضوع لتنزيل موضوعا للتنزيل الثاني، وبالتالي جزء الموضوع لترتب نفس هذا الأثر. فهذه الطولية التي يدعيها بحسب الحقيقة طولية بلحاق بين أحد جزئي التنزيل، يعني بين موضوع أحد التنزيلين وهو التنزيل الثاني مع ثبوت التنزيل الأول، بمعنى ثبوت الحكم الفعلي في مورد التنزيل الأول. والحكم الفعلي تقدم فيما سبق، الحكم الفعلي حكم وهمي ليس حكما حقيقيا، حكم تصوري لا حكم تصديقي. في باب الأحكام، الأحكام الفعلية التي يعبر عنها المرزا بالمجعولات الفعلية حين تحقق الموضوع، هذا أمر يلحظ فقط تصورا، لا أنه حقيقة يوجد شيء اسمه الحكم الفعلي. ما هو الأمر الحقيقي؟ عبارة عن كبرى الجعل بنحو القضية الحقيقية التي هي حقيقة في نفس المولى، وصغر الجعل وهو ما أخذ موضوعا، ما أخذ في موضوع ذلك الجعل يتحقق في الخارج. الأمر الحقيقي عبارة عن هذين الأمرين فقط، يعني في موارد الحكم الفعلي، في موارد المجعول، ما هو الحقيقي تصديقا وبالحمل الشايع أمران لا ثالث لهما. الجعل الموجود في نفس المولى هذا أمر حقيقي، الإمارة عندما تتحقق في الخارج، الاستطاعة عندما يتحقق في الحاج، وجوب الحاج كجعل أمر حقيقي، استطاعة والبلوغ أمور حقيقية التي هي موضوع المكلف المستطيع أمر حقيقي يتحقق في الخارج. لكن بعد تحقق الموضوع ووجود ثبوت الجعل أيضا في نفس المولى، شيء ثالث باسم المجعول لا يتحقق حقيقة. نعم، من خلال نظرنا في قضية الحقيقية المجعولة كأنه وجد شيء اسمه افعل، أنت افعل وحج، لكن هذا وهم وتصور لا حقيقة. الأمر الحقيقي عبارة عن هذين الأمرين، الجعل وموضوع مصداق الموضوع المأخوذ في ذلك الجهة، والطولية التي تكون محالا يستلزم منه الاستحالة، الطولية بين الطولية من الأمور الحقيقية من عالم الوجود والتصديق. الجزء الثاني إذا كان في طول أمر وهمي إذن ليس في طوله بحسب الحقيقة، وإنما ما يكون في طوله إنما هو في طول ما هو الأمر الحقيقي. وما هو الأمر الحقيقي؟ الجعل والمصداق للموضوع الخارج. ويمكن أن يكون أحد جزئي التنزيل بلحاظ حكم واحد يكون أحد الجزئين في طول هذا الأمر الحقيقي في موارد المجعول، يعني في طول الجعل وموضوع الجعل ومصداق تحقق مصداق موضوع الجعل، إذ لا يلزم استحالة في أن يكون الحكم الذي يراد جعله من قبل المولى على الموضوع المركب من الجزئين التنزيليين، لا محذور في أن يكون أحد الجزئين التنزيليين عبارة عن القطع بالترتب هذا الحكم بمعنى المجعول، يعني بمعنى القطع بالجعل وبتحقق موضوع الجعل الذي هو قيام الإمارة في الخارج. لأن هذا الجزء الذي الثاني للتنزيل للموضوع للحكم في عالم الثبوت الذي يكون في طول الأمرين الحقيقيين، وجوده الحقيقي يكون في طول الأمرين الحقيقيين، لا أخذه في موضوع الجعل، أخذه في موضوع الجعل يؤخذ عنوانه لا يؤخذ حقيقته، لأن ما هو مأخوذ في موضوع الجعل في كل جعل يؤخذ فرض تحقق الموضوع لا فعلية تحقق الموضوع. قرأتم أن الجعل لا يتوقف على فعلية موضوعه، المولى يجعل الوجوب قبل أن يوجد مكلف، يفرض المكلف، يفرض المستطيع، يفرض الجزء الثاني الذي ما هو حصول القطع بالمجعول وهو ترتب هذا الحوك بلحاظ الجزء الأول الذي يعني حصول القطع بالجعل بنفس هذا الجعل والقطع بموضوع بالإمارة قيام الإمارة في الخارج. إذن فما يكون مأخوذا في موضوع الجعل إنما هو فرض حصول الجزء الثاني الطولي، وما يكون طوليا في طول الجعل تحقق الجزء الثاني تحقق مصداقه في الخارج يكون في طول الجعل وفي طول، لأنه علم بالجعل والعلم بالجعل في طول معلومه ويكون في طول الجعل. إذن فبحسب الحقيقة نصل إلى أنه هنا لا توجد استحالة أصلا، لا توجد طولية، هكذا يصير النتيجة، لا توجد طولية بالدقة بين الجزء الثاني للتنزيل والجزء الأول. حتى لو جعلنا ما هو موضوع الجزء الثاني للتنزيل العلم بالمدلول التصديقي للتنزيل الأول، يعني العلم بالحكم بترتب هذا الحكم الواحد، لأن ما هو في طوله حينئذ إنما هو تحقق هذا الجزء في الخارج، يكون في طول ماذا؟ في طول الجعل. وأما وأخذ شيء يكون في طول الجعل في موضوع شخص ذلك الجعل لا إشكال فيه، باعتبار أنه أخذه أخذ لفرضه وتصوره، وتصوره ليس في طول الجعل، تحققه في طول الجعل. إذن أساسا الطولية هنا وقع فيه خلط في بين الطولية بلحاظ الجزء الثاني في وجوده الحقيقي، والطولية بلحاظ الجزء الثاني في موضوع الجعل، ما هو جزء ثاني في موضوع الجعل فرض تحقق الجزء الثاني، وما يكون في طول الجعل إنما هو تحقق هذا الجزء في الخارج. إذن فلا استحالة بحسب الحقيقة، الاستحالة لا بلحاظ عالم الجعل يوجد استحالة، ولا بلحاظ عالم المجعول يوجد استحالة. فيمكن حينئذ أن يكون هناك طولية بحيث يكون ثبوتا أيضا إثبات الحكم عند الشارع للأثر الواحد على الموضوعين، على الموضوع التنزيلي، يكون الموضوع التنزيلي لدى الشارع في عالم الثبوت في عالم المدلول التصديقي أحد جزئيه عبارة عن القطع بالجزء الآخر، بمعنى القطع بثبوت الحكم على الجزء الآخر، لأن معنى القطع بثبوت الحكم على الجزء الآخر رجع إلى القطع بنفس الجعل وبموضوعه، والقطع بنفس الجعل أو بموضوعه، أو ما يكون في طول الجعل وفي موضوعه، حتى يكون البحث عاما، ما يكون في طول الجعل وموضوعه يمكن أن يؤخذ في موضوع الجعل الواحد، في موضوع شخص ذلك الجعل يمكن أن يؤخذ، لأن أخذه ليس بمعنى أخذ حقيقته، بل أخذه بمعنى أخذ فرضه. نعم، لو كان ترتب الجعل وإنشاء الجعل متوقفا على أخذ حقيقته نقول حقيقته في طوله، فكيف يمكن أن يؤخذ في موضوعه؟ هذا محال. لكن أخذه أخذ فرضه وتصوره، لا أخذ حقيقته، وفرضه ليس في طوله، حقيقة تحقق هذا الموضوع ومصداقه خارجا في طوله، وهو ليس مأخوذا، المأخوذ فرضه وتصوره. ومن هنا تنحل هذا النحو من الطوليات التي يدعيها علماء الأصول كثيرا في أبواب عديدة، وسوف يأتي في بحث أخذ العلم بالحكم في موضوع شخصه نفس هذا المحذور، ومع نفس هذا الجواب هناك أيضا يقال أنه لا محذور في أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه. إذن لا طولية بحسب الحقيقة، ولا استحالة في أن يكون التنزيلان لسانهما بهذا الترتيب، بأن يكون موضوع التنزيل في الجزء الثاني عبارة عن القطع والأمر الذي في طول تحقق التنزيل في الجزء الأول ولو بلحاظ المدلول الجدي، يعني في طول ثبوت الحكم وإسراء الحكم على الموضوع على الجزء الأول للموضوع، حتى لو كان بهذا النحو لا يلزم منه محذورون، إذ لا طولية بحسب الدقة إلا بالوهم الذي وقع فيه من يتصور أن لعالم المجعول حقيقة في الخارج، ولعالم الفعلية في عالم الفعلية يتحقق شيء حقيقي في الخارج، وحينئذ لا بد أن لا يكون الموضوع في طول ذلك الشيء. إذن فهذا المحذور حتى بصيغته المعمقة المعمقة ليس محذورا وليس تاما. فيمكن أن لو تمت الملازمة إلى هنا، لو تمت الملازمة ونكتتها المبينة في كلام الحاشية، يكون استفادة ترتب الحكم والأثر على الجزئين التنزيليين ولو بالدلالتين المطابقية والالتزامية، ولو بأن يكون موضوع الدلالة الالتزامية القطع بالواقع التنزيلي بمدلوله الجدي، كل هذا يكون جائزا وممكنا لو تمت نكتة الدلالة الالتزامية، ويكون مفاد هاتين الدلالتين المطابقية والالتزامية إسراء هذا الحكم الواحد من موضوع المركب من الجزئين الأصليين الواقعيين إلى الجزئين التنزيليين، غاية الآن بين بهذا الترتيب، ويكون مأخوذا فيه أيضا هذا العنوان، عنوان القطع بالواقع التنزيلي ولو بمدلوله الجدي من دون أن يلزم من ذلك محذورون. فإذا يمكن أن يكون إبراز التنزيل بهذا النحو. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية، وهي أنه مثل هذين التنزيلين الطوليين أمر معقول ليس فيه محذور ثبوتي، يبقى المشكلة الإثباتية، أن عالم الإثبات يدل قلنا أن هذا البحث الثاني ليس بحثا إثباتيا، بحثا كليا نفرغ فيه عن أنه يمكن إثبات تنزيلين طوليا في مورد. نريد أن نرى أنه هل فيه محذور؟ ليس فيه محذور، ويكون مثل هذين التنزيلين الطوليين معقولا حتى لموضوع حكم واحد، وحتى لو كان الطولية بلحاظ ترتب الحكم الواحد، بلحاظ عالم الثبوت المدلول التصديقي لكل للتنزيل الأول، لا يلزم من ذلك أي محذور بحسب الحقيقة. فقط يبقى أنه عالم الإثبات هل يفي بذلك أو لا يفي، هذا بحث تقدم مع الحاشية، مع كلام الحاشية والإشكال فيه. ثم ندخل في النقطة الثالثة، وفي النقطة الثالثة نبحث في إشكالات وخصوصيات إضافية في خصوص بحث أخذ القاطع بالواقع التنزيلي في موضوع التنزيل الثاني، منزلة القاطع بالواقع الحقيقي. هل هنا يوجد إشكالات زائدة أو أجوبة زائدة على الإشكال الذي أثاره صاحب الكفاية؟ وهذا بحث آخر أيضا معمق، من خلاله سوف يظهر بعض الغفلات في هذه المسألة، سوف يأتي إن شاء الله.